الدول في فيينا. شهدت العاصمة الإيرانية طهران معرض المدينة الذكية والذكاء الاصطناعي، حيث عرضت أبرز الإنجازات الوطنية في هذين المجالين، ما يعكس عزم إيران على تسريع عجلة إنشاء المدن الذكية في البلاد والمشاركة بقوة في السباق التنافسي التكنولوجي والتقني على المستويين الإقليمي والدولي. حول هذا المعرض وما تضمنه من إنجازات كبيرة لإيران في مجالي الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، نستمع إلى التقرير التالي.
حدث تكنولوجي استعرضت فيه طهران أحدث التقنيات لإنشاء المدينة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت أحدث المنتجات والمشاريع والإنجازات الوطنية في هذين المجالين خلال الدورة السادسة للمعرض.
أقيم المعرض بهدف تبادل الخبرات وعرض الإنجازات الوطنية وتجسيد رؤية إيران الذكية وتطوير البنى التحتية الحضرية الحديثة ونشر ثقافة استخدام التقنيات الذكية.
تناولت محاور المعرض أنظمة إدارة المدن الذكية والخدمات العامة والبنى التحتية للبيانات وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب حلول النقل الذكي والطاقة النظيفة والتقنيات المبتكرة في مجال التعليم والصحة والبيئة الحضرية، بحضور واسع للشركات المعرفية، إذ أقام صندوق الابتكار والازدهار التابع للرئاسة الإيرانية جناحا خاصا لدعم هذه الشركات وتوسيع أسواق صادراتها.
الجهاز عبارة عن مصنع متنقل لإنتاج وإعادة تدوير الإسفلت، صمم لحل مشكلات البلديات في رقع الإسفلت وإصلاح العيوب السطحية في الطرق، ويعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أما الشباب الإيرانيون فقد عرضوا خلال المعرض حلولاً برمجية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يثري الطاقات البشرية الإيرانية في خوض السباق التكنولوجي العالمي.
طورنا نموذجاً للذكاء الاصطناعي في مجال كرة القدم، حيث يقوم بتحليل المباريات. هذا النظام الذي يعد فريداً في المنطقة وفي الطليعة عالمياً ينتج تقريراً تحليلياً خلال ساعتين بعد انتهاء المباراة.
من أبرز ما كان في المعرض تواجد جناحا خاصا لمجلس الشورى الإيراني لخلق جسر تواصل بين النواب والفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة أن البرلمان يدرس حاليا مشروع المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي الذي يتضمن 14 مادة أقر منها 9 مواد.
تنظيم هذا الجناح يهدف إلى تمكين النواب من الاطلاع المباشر على التكنولوجيا والتواصل مع الجهات الفاعلة لتعزيز التشريعات الداعمة للتحول الرقمي.
المدينة الذكية خطوة جديدة لإيران لدخول سباق التنافس في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الصعيدين الدولي والإقليمي.
استشهد مواطن جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن خلال محاولته جمع الحطب شرقي البريج، ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس بالتزامن مع شن غارات جوية على المنطقة. كما نسفت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة. حول مواصلة الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة واستمرار الغارات الجوية وعمليات الهدم للمباني السكنية، نستمع إلى التقرير التالي.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منفذة في اليوم 27 من بدء الاتفاق غارات وعمليات نسف لمباني ومنازل الفلسطينيين شرقي مدينة غزة وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كذلك قصفت مدفعيات الاحتلال بشكل مكثف مخيم النصيرات وشرقي مخيم البريج وسط القطاع. واستشهد فلسطيني كان يجمع الحطب برصاص قوات الاحتلال شرق المخيم. المدير العام للمستشفيات الميدانية في شمال غزة دكتور محمد أبو عفش أكد نفاد أكثر من 70% من المستلزمات الطبية في القطاع، وقال إن عددا كبيرا من مرضى القلب بحاجة لعمليات جراحية. صحيفة هارتس العبرية كشفت عن إجراء إسرائيلي جديد يجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع على وقف أنشطتها على الرغم من حصولها على موافقة مسبقة من الاحتلال، ويؤدي ذلك إلى إبقاء آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة. ويلزم إجراء الاحتلال الجديد المنظمات بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم سواء كانوا فلسطينيين أو أجانب، الأمر الذي ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانهم الأصلية. ومنذ بداية سبتمبر أيلول الماضي أعلنت ما تسمى وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طالب من أصل 100 طلب مقدم من منظمات إنسانية، وأن الطلبات المتبقية لا تزال قيد الفحص، ومن بينها لأكبر المؤسسات الإغاثية في العالم كأوكسفام وأنقذ الأطفال والمجلس النيروجي للاجئين. وصرحت مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي أن إجراءات الاحتلال جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقا تمثل عقابا جماعيا يجعل غزة مكانا غير صالح للعيش. وبحسب إحصاءات حكومية فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.
سلمت كتائب القسام مساء أمس جثة أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد العثور عليها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي توجه إلى موقع في شمال قطاع غزة وتسلم جثة الأسير. وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن نيتها تسليم الأسير المذكور، كما نشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر مشاهد لعملية تمويه اعتمدها مقاتلو الكتائب أثناء استخراج جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحت مراقبة مسيرات الاحتلال. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن الدولي. وأضاف المسؤول أن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة. وأظهر النص أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع. حول تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي وقوة دولية لمدة عامين في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
تحت شعار الأمن والاستقرار تحاول واشنطن ومن خلفها تل أبيب تثبيت واقع جديد في غزة يقصي المقاومة ويبقي على الاحتلال بصورة ناعمة ويفتح فصلا جديدا من الوصاية على غزة. ووسط تساؤلات حول النوايا الأمريكية والإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع، تعرض واشنطن على مجلس الأمن مشروع قرار لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا والتي يتم تسويقها على أنها خطة سلام لقطاع غزة. المشروع الذي يدعو إلى إنشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع وزع رسميا على أعضاء مجلس الأمن إضافة إلى السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا، وذلك لحشد الدعم الإقليمي وفق البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة. واشنطن تقول إن الهدف هو إنهاء الحرب وإعادة بناء غزة، لكن نص المشروع يمنحها عمليا تفويضا واسعا لإدارة القطاع عبر قوة تنفيذية لا تخضع للأمم المتحدة بالكامل وتعمل بالتنسيق مع القاهرة وتل أبيب، إضافة إلى دعم ما يسمى مجلس سلام برئاسة ترامب لإدارة الشؤون الانتقالية وإعادة الإعمار حتى نهاية عام 2027. مصادر دبلوماسية أكدت أن دولا مثل إندونيسيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوات الدولية، لكن اشترطت تفويضا صريحا من مجلس الأمن وسط مخاوف من أن تتحول هذه القوة إلى غطاء جديد لاستمرار سيطرة الاحتلال على القطاع. وقبل عرض المشروع على مجلس الأمن، رفضت حركة حماس بشكل قاطع أي قوة عسكرية بديلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ورأت أن الحل الأمثل هو تشكيل قوة أمنية فلسطينية خالصة تحت إشراف لجنة إدارة القطاع. كيان الاحتلال من جهته يواصل وضع شروط وصفتها القاهرة بالمعطلة، فيما تحاول واشنطن إقناعة الأبيب بتخفيف مواقفها لتمرير الخطة. وفي الوقت نفسه تطرح الإدارة الأمريكية مقترحات مثيرة للجدل يتخللها الابتزاز فيما يخص عناصر كتائب القسام العالقين تحت الأنفاق. ووفق موقع إكسيوس الأمريكي، يدعو الاقتراح إلى نزع سلاح حماس عبر تسليم المقاتلين أنفسهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط، فيما يشبه صفقة إذعان أكثر منها مبادرة سلام، على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى مناطق تحت سيطرة حماس وتدمير الأنفاق. وقال إكسيوس إن إدارة ترامب طرحت الفكرة على الحكومة الإسرائيلية كنموذج محتمل لنزع سلاح حماس بطريقة سلمية.
أكد حزب الله أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعاً للمساومة أو التفاوض، بل يناقش فقط في إطار وطني ضمن استراتيجية الدفاع عن البلاد. وفي كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، شدد حزب الله على تمسكه بسيادة الوطنية ورفضه لأي محاولة لجر لبنان إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الصهيوني. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة من خلال قرارها المتسرع حول حصرية السلاح قدمت للعدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الموقف، مشددا على أن العدو لا يستهدف المقاومة وحدها، بل يسعى لإضعاف لبنان وفرض الإذعان عليه سياسيا وأمنيا. يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مسنة وفتى صباح اليوم في اعتداءين منفصلين لقوات الاحتلال. وقد استشهدت المسنة خلال اقتحام الاحتلال لمنزلها واعتقال حفيدها والاعتداء على أفراد العائلة في بلدة المزرعة الغربية. وفي بلدة اليامون غرب جنين استشهد فتى فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال 4 رصاصات عليه قبل أن تحتجز جثمانه. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في أجواء منطقة مرجسع شمال شرق رام الله وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة، فيما اقتحمت مدينة بيتونيا غرب رام الله وضاحية أكتابة شمال الشرق طول كرم، حيث نفذت حملة دهم واعتقالات قرب مخيم نور شمس. التقرير التالي يرصد اعتداءات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية في ظل حملات دهم واعتقالات واسعة.
مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية متواصل في أنحاء جغرافيا الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث يستمر جيش الاحتلال باعتداءاته واقتحاماته في مناطق متفرقة من الضفة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين واحتجاز جثمانه، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون واندلاع مواجهة في المكان. كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين. وفي رام الله استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزلها والاعتداء على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي المدينة. كما أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وفي رام الله أيضا قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة المغير وحولت بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية. وفي إطار تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على الفلسطينيين، فقد هاجم المستوطنون المواطنين بمنطقة خلة الفرة في الخليل وأطلقوا ماشيتهم في حقولهم وأتلفوا محاصيلهم الزراعية قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 3 منهم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 9 منازل مأهولة في قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية الإسرائيلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو زيد في القرية وألصقت إخطارات بالهدم على واجهات المنازل، طالبت فيها أصحابها بإزالة ما تم بناؤه مهددة بهدمها على نفقتهم الخاصة في حال عدم التنفيذ. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات بلدة قطنة شمال غرب القدس لتنفيذ عمليات هدم في البلدة، وتواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات هدم المنازل ومنشآت سكنية وتجارية في مختلف مناطق الضفة الغربية داخل الفلسطيني المحتل بحجة البناء دون ترخيص، في وقت يتعمد فيه عرقلة منح التراخيص للفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة لتضييقهم ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.
تستأنف أفغانستان وباكستان المفاوضات في تركيا اليوم بهدف تجنب عودة الأعمال العدائية بعد مواجهة غير مسبوقة بحجمها بين البلدين في أكتوبر أدت إلى مقتل العشرات. وكان البلدان اتفقا على وقف إطلاق النار في قطر في 19 من أكتوبر، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي في إسطنبول بشأن بعض تفاصيله. ويتبادل الجانبان الاتهامات بإجراء هذه المفاوضات بسوء نية، وحذرا من استئناف الاشتباكات إذا فشلت المحادثات. أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية وقوع تسرب للأمونيا السائلة في مصنع لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو نتيجة انفجار من دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن. وأوضح حاكم الولاية أن السلطات في الولاية تعمل بنشاط على احتواء تسرب الأمونيا السائلة في المصنع، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار دون تسجيل قتلى أو مصابين. قبل الختام، مستمعينا، إليكم أهم العناوين. عراقشي يؤكد أن الطبيعة العدوانية لأمريكا جلية أمام العالم ولا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها. شهيد بنيران الاحتلال شرقي مخيم لبريج ونسف للمنازل وسط وشرق قطاع غزة. حزب الله يؤكد تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي مفاوضات جديدة. في أمان الله.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف. أبيات للشاعر محمد بن إدريس الشافعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة البروفيسور محمود حسابي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بكل خير مستمعين الأحبة في كل مكان، وكذلك تحية طيبة خالصة للذين يتابعون هذه الإذاعة الكريمة ومع سلسلة حلقات برنامج رجال من بلاد فارس، حيث نتطرق من خلال هذه الحلقات إلى جزء يسير من السيرة الذاتية لشخصيات دينية وعلمية وثقافية إيرانية تعتبر فخراً من مفاخر العالم الإسلامي. وكان حديثنا الذي لم يكتمل في الحلقة الماضية من البرنامج مستمعينا عن البروفيسور محمود حسابي، والذي وضع الحجر الأساس للفيزياء في إيران، وتخرج من صفوف دروسه القيمة أساتذة كبار نلمس إنجازاتهم اليوم في شتى المجالات في الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن وصلنا في الحلقة الماضية إلى أن الشاب الأستاذ محمود حسابي قد أخذ على عاتقه المسح الجغرافي ورسم الخرائط لتعبيد الطريق من طهران وحتى جنوب البلاد، ورضي أن يترك حياة الرفاهية، وهو من عائلة معروفة ومتمكنة في إيران، وأن يتحمل كل مخاطر السفر عبر البوادي والجبال ليقدم خدمة إلى بلده الأم. والآن نرجو من مستمعينا متابعة بقية القصة إذ اجتاز مع الحراس الثلاثة المرافقين له مدينة إصفهان.
نعم يا مراد، هل أردت أن تقول شيئا؟
أعذرني يا أستاذ، أردت أن أقول إن مؤونتنا من الزاد على وشك النفاذ، وهذه قرية قريبة كما ترى، ولا ندري متى سنصل إلى القرية التالية، فإذا أمكن أن نتزود من هنا ببعض الطعام والماء.
كلام منطقي. سيد ميرزا، يا سيد ميرزا.
نعم يا أستاذ.
أقترح أن نحط الرحال هنا لبعض الوقت، وتذهب أنت وحبيب لشراء المؤن من الزاد والطعام من تلك القرية، وتعودا قبل المغيب، وبذلك تستعيد البغال نشاطها أيضا. ما رأيك؟
على السمع والطاعة.
يا حبيب، ما بك يا ميزة؟
هيا هيا لنذهب إلى هذه القرية ونأتي ببعض الطعام والماء ونعد بسرعة. هيا.
ولماذا حبيب؟ هل فطس مراد؟ لدغه العقرب أمس ولا زال يتململ كالفتيات على ظهر البغلة منذ الصباح، فخذ مراد والسلام.
لا تكن وحدا يا رجل، ألا ترى أنه يمشي بصعوبة ونحن على أعتاب حلول الليل؟ ها؟
أنا منهك، فما دمت ترثي لحال مراد فاذهب لوحدك.
اسمع، من الأمن أن تذهب معا، فالحق مع ميرزا، مراد لم يتحسن بشكل كامل.
لا تعاند يا حبيب، سنذهب ونعود بسرعة، فالقرية قاب قوسين.
سيد ميرزا، هذه الدراهم هي ثلث ما لدينا، فاسعى حد الإمكان لشراء أكثر احتياجاتنا.
أمرك يا حضرة المهندس. هيا يا حبيب، يا حبيب، هيا اجلب ذلك البغل الأشهب ولا تعكر مزاجك.
أوف، التعيس تعيس ولا سبيل آخر لديك.
لا تتذمر يا حبيب، فإنك وما شاء الله شاب ونشط، وسرعان ما ستذهب وتعود على وجه السرعة.
عن إذنك يا أستاذ. ها يا حبيب، لما تسمرت؟
أنا قادم.
حافظوا على سلامتكم، في أمان الله.
في أمان الله.
جيد، لأستغل الفرصة وأتحقق من خرائط اليوم قبل حلول الظلام.
حضرة المهندس.
نعم سيد مراد.
أتسمح أن أجلس قربك؟
لا بأس، تفضل.
ليتك استلقيت لبعض الوقت، فقد مضت 8 أيام وأنت منشغل بهذه الأوراق حتى في الليل. لاحظت أنك لا تترك التمعن في هذه الأوراق، إنك لا تنام ما يكفيك.
لم نخرج من ديارنا ولم نتحمل عناء السفر إلا لأجل ما تفضلت.
لكن يا حضرة المهندس، الإفراط في العمل سيؤثر على صحتك وحتى على نظرك، وليس لنا من سبيل لمساعدتك.
إن الذي لا يغفل عن مساعدتي هو الله سبحانه، وكلما عملت بصدق أعانني على نفسي أكثر.
لكن يا أستاذ، قد بدا في عينك الأرق جليا حين كنت تحدث ميرزا وأعطيته المال لشراء المؤن.
ليس كما تقول يا سيد مراد، لكنني قلق على الدراهم المتبقية لدينا، هل ستكفي أم لا؟ لأن فشل البعثات السابقة إلى الجنوب سبب خفض ميزانياتنا لهذا السفر.
لو كانت الحكومة وفرت لكل شيء ما يلزمه لما آلت الأمور إلى ما عليه البلد، فأطفال القرى مثلا وبسبب عدم وجود المدارس لا زالوا يترشقون بالحجارة بدلا من أن تتوفر لهم فرصة التعلم، حالهم حال أبناء المدن. ولكن على كل حال، ما دمت يا أستاذ صادقا في خدمة الناس فإن الله لا يخيب ظنك.
عفوا.
وإن شاء الله سوف يكفينا ما أعطوك من المال.
إن شاء الله. أحسنت يا مراد، لم أكن أعلم أنك تفكر بالأمور بهذه الصورة. يا أفرحتني يا رجل، أفرحتني.
هذا من حسن ظنك يا حضرة المهندس.
إن كل أملي يا سيد مراد أن أتمكن بمساعدتكم تقديم خدمة لهؤلاء الناس المعدمين الفقراء، لينجو من العوز ويتعلم أبناؤهم القراءة والكتابة. فالمواصلات هي الخطوة الأولى يا مراد.
نعم. نعم.
لاستجلاب المساعدات من قبل الحكومة، وهذا يعني التعليم والرفاهية والمستوصفات وغيرها من الأمور.
إن شاء الله، توكلنا على الله يا حضرة المهندس.
نعم إن شاء الله.
قد أثقلت عليك يا أستاذ.
لا لا،
ولكن عذرا، لدي سؤال واحد ومن ثم أنصرف.
لا تقل هكذا يا مراد، تفضل، أنا في خدمتك.
لم أرك تستخدم ذلك الصندوق البني.
الحق
الذي في متاع ذلك البغل الأشهب.
الحق معك، لا تقلق، سنستخدمه في وقته.
من الفضول أن أقول،
لا،
لطالما أردت أن أعرف ما بداخله.
آلة موسيقية تدعى الديوان،
فسوف نسمع عزفكم عليها لاحقا. أستأذنك يا أستاذ، سأذهب لأوقد المصباح قبل حلول الظلام كي لا تؤذي عينيك وأنت تطالع الخريطة.
لا داعي لتجهد نفسك، فستؤذي جرح قدمك، سأقوم أنا بذلك.
أي جهد يا أستاذ، هذا من واجبي.
مساء الخير يا حضرة المهندس.
مساء الخير، ساعدكم الله، ساعدك الله يا سيد حبيب. هل حصلتم على شيء؟
نعم يا أستاذ، حصلنا على بعض الخبز والجبنة والدقيق.
أخبره يا ميرزا بما قاله أهل القرية.
فاثرة ولا غير.
خيرا إن شاء الله، هل قالوا شيئا؟
نعم، قالوا إن المنطقة تعج باللصوص، وقد هاجموا قبل ليلتين القرية وسرقوا عددا من الخراف.
ماذا؟
وقد حمدوا الله أن اللصوص كانوا على عجل.
كانوا عابري سبيل، أغاروا ورحلوا، فلا داعي للخوف، المكان آمن.
اللصوص كالصاعقة، لا أحد يعلم متى تصعق.
إن لديك بنية قوية يا حبيب، والحمد لله، وبندقية جاهزة للإطلاق أيضا، فلما الخوف إذن؟
ميزة اللص المباغتة.
أعرف ذلك.
فما إن ترمش العين حتى ينزل كالصاعقة، يسلب ويختفي.
وهل نحن مشلولون أو عمي لا سامح الله يا حبيب؟ أما أنا فأسمع حتى دبيب النمل، فكيف إذا كان إنسانا مثلي؟ لا تخف، سوف نتناوب الحراسة.
إذن الحراسة بالتناوب، اتفقنا؟
وأول من يحرس مراد، فقد أكل وشرب واستراح طوال اليوم، فليحرس نوبة إضافية حتى لا يسمن أكثر.
احترم نفسك يا حبيب، أكفاك ثرثرة.
وهل كذبت؟ فإنك تحججت بالجرح في قدمك منذ البارحة ولم تعن منذ الصباح قيد أمل. ولو كنت تريد ذلك فلماذا خرجت من أهلك وبيتك ورضيت بهذا السفر المضني؟
لولا احترامي للمهندس لأجبتك على قدر ترهاتك، أفهمت؟
بل إنما المهندس من أوصلك إلى هذه الجرأة يا مراد.
لما لا تخرس يا رجل؟
مراد يا حبيب، ما هذا التصرف الصبياني؟
قد سمعت بنفسك يا أستاذ، لا حياء له ولا خجل لولا حضرتكم.
لولا أنا؟ إنما كنت جاهزا للشجار معه يا رجل، ثم تمن علي أنا؟
تحجج بك يا أستاذ.
حبيب احترم المقابل، نحن الأربعة كإخوة ولا يجوز أن نختلف هكذا، غير لائق بنا هذه التصرفات.
وهل ظلمته؟ إنما طلبت منه أن يحرك ساكنا، فالكسل المستمر يضر به.
وهل كان هنالك من شيء أعمله فتقاعست عنه؟
اتقوا الله، اتقوا الله يا أخوان، نحن في سفر.
حبيب كف عن هذا النقاش، فأنا الذي طلبت من مراد أن يستريح حتى تتحسن حالته.
وهذا يعني أنك تميز بيننا؟
لا
طبعا ليس هذا بعجيب، فكل الحكومات وأصحاب المناصب يظلمون رعاياهم. أرسلوني عنوة وهذه كانت البداية،
ليس
كما وهذا تفكر. هو ما أنا عليه الآن أيضا، أنا لست بغلا.
هدئ من روعك،
هذا البغل قد استراح أكثر مني.
كل سفر يا الله، إنك وخلال الليالي الماضية كنت أول من يأوي للفراش وآخر من يغادره صباحا. إن لم تكن نائما فماذا كنت تفعل؟ تحرسنا من الفراش؟
إنك لا تفهمني يا ميرزا، لأنك عجوز.
لا إله إلا الله، هل جاء دوري بعد مراد؟ ها؟
لو كنت تفهمني لما حملتني أكثر مما أطيق. حبيب تعال، حبيب اذهب، حبيب أعلف أحلب، وأنا كما يقال لم أهنأ حتى بعروستي بعد.
ما هذا البهتان؟ أنا فعل.
يا سيد ميرزا.
نعم
الحق، كل الحق معك يا حبيب، ولكن لما لم تحدثني؟
ومتى وجدتك مستبشرا حتى أكلمك؟ ثم إن الإنسان لا يستطيع البوح بإحساسه لكل من يلقاه.
سيد ميرزا.
نعم
أوقد لنا النار.
سمعا يا أستاذ،
سنبيت الليلة في هذا الموضع.
خيبت ظني في صداقتك يا حبيب، خيبت ظني.
استعذ بالله يا ميرزا، نحن رفاق سفر.
وأنا سأنصب الخيمة يا أستاذ.
دعنا نفعل ذلك معا، فجرحك لم يندم البعد، أفهمت؟
حسنا، شكرا لك يا أستاذ. يمكنني توليه لوحدي يا أستاذ.
سلمت يداك.
اربط البغال أولا يا مراد، ثم اذهب للخيمة.
نعم حسنا.
أترى يا حبيب؟
نعم.
رغم الجرح ولدغة العقرب ها هو يسعى للعمل كالآخرين. إلى أين يا حبيب؟ كنا نتسامر.
إنك لا تعرف معشر هؤلاء الحراس، ما يفعله مراد رياء لا غير.
أي رياء يا رجل، اتق الله، ألا تراه يعمل كغيره؟ ها؟ ربما الظلام والتعب حجبا عنك الرؤية بوضوح.
أتعلم يا أستاذ، ربما كان من الأفضل أن أرفض هذه المهمة.
يا حبيب يا أخي، إن لم تأتي معنا كانوا سيوكلون لك مهمة أخرى، وهذا حال كل موظفي الحكومة، فلا داعي للقلق على زوجتك، فكن جليدا ومثابرا حتى نتمكن من إنجاز المهمة بأسرع وقت، فأنا أشتاق إلى بيتي أيضا.
لكن يا أستاذ.
نعم.
أمي مريضة وليست على ما يرام، وكل قلقي عليها وحسب.
لا داعي للقلق يا رجل، فزوجتك شابة وستعتني بالأمور إن شاء الله. هذا البعد سيقرب ما بين العروس وأم العريس، وحين تعود من هذه المأمورية أو الإفادة كما نقول بسلام إن شاء الله، وتستلم الراتب، خذهما معك إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. إن الله سبحانه وتعالى يحب الكاد وراء الرزق لأهله. انهض انهض واستعن بالله ولا تعكر مزاجك، مراد أخونا جميعا ولا يتمكن من نصب الخيمة لوحده، توكل على الله وانهض لمساعدته.
كل ما تفضلت به صحيح، لكني لا أزال أعتقد أن مجيئي كان خطأ. بعد المسافة وعورة الطريق، لا. الحذر والخوف المستمر، وا 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 وا.
أسرع إلى نجدة صاحبك مراد، إن الله معنا يا رجل.
جهزت النار يا أستاذ، وأحضرت حليبا دافئا للعشاء أيضا.
أحسنت. سلمت يداك يا سيد ميرزا، سلمت يداك. سلمت يداك
وبياك، تفضل قبل أن يبرد.
مراد حبيب.
نعم.
اغسلا يديكما وتعالى قبل أن يبرد هذا الحليب الطازج.
عسى أن يزيل عنكم التعب.
أحسن الله إليك يا حبيب. ها نحن قادمون يا سيد ميرزا، قادمون.
يا لطيبة قلب مراد، وكأن حبيبا لم يعنفه أو يؤنبه أبدا.
قد أخبرتك في أول يوم أن مرادا شهم ومتواضع، وأنت كذلك يا حضرة المهندس.
عفوا،
تنظر للكل بعين الرضا.
لا، لا يوجد إنسان سيء بالفطرة يا ميرزا.
ساعدكم الله، ساعدكم الله.
وأنت أيضا يا سيد ميرزا، شكرا.
وهذه حصتك يا حبيب، وخذ هذا الرغيف، خذ هذا الرغيف أيضا.
لا، لا أشعر بالجوع.
لا تقل هذا يا حبيب، الكل بحاجة للطعام.
أرجو أن لا تتدخل في هذا الأمر على الأقل. اهتم بنفسك وحسب.
كما تشاء يا رفيق الدار، تفضل.
كفى تنمرا، كفى تنمرا يا حبيب، وتناول النعمة قبل أن تبرد.
وأنت أيضا يا أستاذ، تفضل.
أحسنت يا ميرزا، أحسنت. أرجوك. أحسنت.
كم لذيذ هذا القهوة.
حقا يا سيد ميرزا، سأكون أول من يحرس الليلة.
ولكن أليس من الأجدر يا حضرة المهندس أن تهتم بالخرائط؟ ونحن سنهتم بالحراسات.
لا يا ميرزا، علينا توخي الحذر الليلة، وأما الخرائط سأهتم بها غدا إن شاء الله.
أظن أننا لو لم ننم داخل الخيمة هو خير لنا، لأن الخيمة تجلب انتباه اللصوص، أليس كذلك؟
الحق مع مراد، أليس كذلك يا مهندس محمود؟
بل هو عين العقل. لنفترش قرب البغال، فإذا حصل مكروه لا سمح الله سنتمكن من الاختفاء والتحرك أسرع.
وماذا عن العقارب والأفاعي؟
لا تتشائم يا حبيب، ما الذي جرى لك؟ تعترض على كل صغيرة وكبيرة.
لا بأس يا سيد ميرزا، الوقاية خير من العلاج، والحذر يقين الضرر إن شاء الله. إذن لنخلد إلى النوم.
ميرزا، مراد، انهضوا، انهضوا.
ميرزا يا حبيب،
انهضوا.
ما بك؟ ما الذي حصل؟
ماذا؟
بسرعة، ماذا تريد؟
ماذا حصل؟
ألا تسمع صوت الخيول؟ خيول يا رجل.
ما بك يا حبيب؟
إنها تتحرك.
أدئوا من روعكم.
لماذا
أعتبر
أنها يا حبيب؟
ماذا حصل؟ ما الخطب؟
إنها الخيل. لنجهز البغال ونتحرك بسرعة. هيا.
الظلام دامس، دامس يا حبيب.
تعني اللصوص.
نفذ ما قلته لك، علينا الابتعاد قبل وصولهم.
وتعلم إلى أي وجه.
هيا تحركوا، هيا قبل أن تزهق أرواحكم. هيا هيا.
نعم هيا.
أدئوا من روعكم قليلا.
لماذا تسمرتم؟ قلت هيا بسرعة.
هيا بسرعة. أو تعلموا إلى أي وجهة تذهب؟
نحو تلك تلال، هنالك شعاب آمنة. تحركوا، تحركوا بسرعة.
لكن تلك الجهة.
أطيعوني ولو لمرة واحدة، فأنا أعرف بهؤلاء اللصوص. لن يرحمكم أبدا.
اخفضوا من أصواتكم قليلا، اخفضوا من أصواتكم قليلا.
لما لم ندافع هنا؟
إن أردت البقاء فأنت مخير، أما أنا فلا.
هيا لنتبع، لربما قد حدد المكان من قبل. هيا
هيا هيا هيا. الحمد لله، أظن أن الخطر قد زال. ولكن أين نحن يا حضرة المهندس؟ أتعرف إلى أي صوب نتجه؟
لا تخف، أنا أعلم جيدا. سنستمر بالسير من خلف هذا الكلب. هيا.
ماذا تقول يا رجل؟ ماذا تقول؟ إذا سلكنا هذا الذي تقول فسنعود إلى طريق يوم أمس، وكأننا نعود أدراجنا.
حبيب، أكنت تعرف أننا سننحرف عن الطريق؟
لا، ومن أين كان لي أن أعرف؟
أولست الذي أصر علينا بالاختباء في هذا المكان يا رجل؟
لا بأس، لا بأس يا مراد، اهدأ. فبالمقابل لقد أفلتنا من قبضة اللصوص.
لكننا أضعنا الطريق يا أستاذ، والشمس على وشك الطلوع،
وما أفضل من ذلك، حينها سنعلم أين نحن وأين نتجه.
أحسنت، نعم، حينها سوف نرى بأعيننا أننا تائهون وسط صحراء.
تريث ودعنا نفكر في الحل بدل هذا العبث.
أي حل يا حضرة المهندس؟ ما الذي سيحصل إن عدنا أدراجنا ونجونا أنفسنا من اللصوص وقطاع الطرق والقاعي؟ هل ستنطبق السماء على الأرض؟
كفى يا حبيب، نعود. قطعنا نصف الطريق وتريدنا أن نعود ليعيرونا بالفشل؟ ثم من الذي أجبرك على المجيء معنا وأنت تخشى كل هذه الأمور؟ لماذا تحمل هذه البندقية إذا كنت تخاف مواجهة اللصوص؟
الكل يقول إننا انحرفنا عن الطريق وقد تهنا، أليس كذلك؟ وأنا أقول إن عد خير من أن نموت جوعا وعطشا وسط الصحراء.
إيوة أبيك، بهذه البساطة لا قرار نحترم ولا وعدا وعدناه بقبول هذه المهمة. أما أنا فلم أتنصل من إتمام أي عمل قبل هذا قط، فكيف بي وقد قطعت عهدا للمهندس محمود حسابي؟ ها،
وأنا على رأيك يا ميرزا، لن أعود حتى أنجز ما علي. أرجوك يا حضرة المهندس أن تفعل شيئا.
علينا الاستعانة بالنجوم قبل انبلاج الصبح. تلك النجوم على يسارنا، الدب الأكبر والأصغر.
لكنها بعيدة جدا يا أستاذ.
المهم الجهة يا ميرزا، دعني أرى. وذلك النجم القطبي. إذا كان الشمال أمامنا فالجنوب خلفنا، إذن اتبعوني يا سادة، اتبعوني.
أحسنت يا حضرة المهندس، فلنستغل الوقت وننطلق الساعة.
أجل، فالصبح قريب وقطاع الطرق لا يواجهون مسلحا في النهار.
نعم، يبحثون عن ظل للنوم كالكلاب.
فلننطلق يا ميرزا. مراد،
نعم،
اسبقونا بالبغال.
نعم حسن.
وأما أنت يا حبيب فابق معي.
يا لك من إنسان يا حضرة المهندس.
ما قصدك يا سيد حبيب؟
ظننت أنك ستعاقبني على خطأي. أتضحك يا أستاذ؟
ولماذا أعاقبك على عمل غير متعمد؟
بل تعمد في ذلك.
ليس عن سوء قصد يا ميرزا. أخذه الحنين إلى عروسته فانفلت صوابه للحظة.
أيوة أبي، فبيته بعد هذا المنعطف. أليس كذلك يا حبيب؟
سامحني واغفر لي يا حضرة المهندس.
على أي شيء؟ لم تسئ لأحد.
أنقذتنا من الضياع، فعلى الخلاف من ظن مراد أقسم أنني كنت أجهل وجهتنا، لكنني
لا عداء بيننا. أسمعت يا حبيب؟ وإن شاء الله سوف ننهي ما علينا بكل خير وتعود إلى زوجتك سريعا.
بمعنى هل تمت على خير؟
إن شاء الله، نعم إن شاء الله.
لم أفهم قصدك يا حضرة المهندس، أتقصد أننا سننفصل عنك ونعود إلى طهران من دونك؟
نعم يا سيد حبيب، ما إن نصل إلى مدينة سنجر ستعودون ثلاثتكم إلى طهران بعربة حكومية والبغال بعربة أخرى.
سأتوجه مع آخرين لإنهاء الأمر الأهم في الجنوب.
وما هو الأهم يا أستاذ؟
إحداث الطريق ما بين ميناء لانجا وميناء بوشهر.
أي أنك في هذه المرة ستتجه إلى الساحل شرقا؟
نعم نعم.
يا لصبرك يا حضرة المهندس. يا لصبرك، لم أظن أنك ستقاوم كل هذه المدة، لكني سأشتاق إليك.
وكذلك أنا، لكن اعلم يا ميرزا أن الطرق هي كشرايين الجسد للبلدان، خاصة لبلد كبير مثل إيران.
نعم.
وهذه مسؤوليتنا نحن أبناء البلد وليس الأجانب. فأولئك لا يريدون لنا التطور، بل نهب ثرواتنا كما يشتهون.
طيب يا حضرة المهندس، هل سنراك ثانية؟
بالطبع، سأعود إلى طهران بعد توثيق الخرائط.
إن شاء الله.
وحتى ذلك الحين
إن شاء الله
سأشتاق إلى اعتراضاتك.
نعم مستمعينا، وبهذا سجل البروفيسور محمود حسابي لنفسه رسم أول خريطة تخصصية فنية للبلاد، وتلتها إنجازات عديدة أخرى مثل صناعة أول مذياع في إيران، وإحداث أول مفاعل نووي، وتأسيس أول مستشفى تخصصي في البلاد باسم جوهرشاد، إلى جانب العديد من الإنجازات التي لا مجال لذكرها في هذا اللقاء. وبهذا مستمعينا قدمنا على نهاية حلقة اليوم من برنامجكم رجال من بلاد فارس، فحتى حلقة أخرى وشخصية أخرى نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس نبع عيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت المذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هالعلينا، وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه، يا صفات البار يا حلمة يا حنينة. كهفك ملا ذلك القلب كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب أنت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له، يا فنار انوار وهاجه ينور ليه، مرسى رحمة روحي تحتاجه وتلتجي له، قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي. ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي، انت الوحيد. ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي، انت الوحيد.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غيرت وخلديت بخلاقك شنيت،
غيرت وخلديت بخلاقك
للفقير المعرف راحة صرت بسمة، لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة.
الثالثة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقشي يؤكد أن الطبيعة العدوانية لأمريكا جلية أمام العالم ولا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها. شهيد بنيران الاحتلال شرقي مخيم لبريج ونسف للمنازل وسط وشرق قطاع غزة. حزب الله يؤكد تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي مفاوضات جديدة. من العناوين إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن النهج الاستعلائي والنزعة العدوانية للولايات المتحدة باتا واضحين للعالم، فهي لا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها وتعادي كل دولة تسعى إلى الاستقلال، كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية منذ عقود. وفي معرض إشارته إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين بشأن فنزويلا، أكد العراقجي أن تهديد فنزويلا مرفوض من قبل المجتمع الدولي، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستظل متضامنة مع حكومة كاراكاس وشعبها، وستواصل وقوفها معها في مواجهة هذه التهديدات. عقد ممثلو إيران وروسيا والصين اجتماعا ثلاثيا في فيينا عشية انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الدول الثلاث حول الملف النووي الإيراني. وكتب ميخائيل أوليونوف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا في منشور أن الأطراف الثلاثة تبادلوا الملاحظات ونسقوا مواقفهم تمهيدا لاجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده من 19 إلى 21 من نوفمبر الجاري في مقر المركز الدولي في فيينا. استشهد مواطن جراء إصابته برصاص قوات